أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة باء ألف ألف مصرية مقيمة في المملكة. أختنا تتحدث عن القبور والبدع التي تسار حول الجنائز والتي يرتكبها كثير من الناس، ولخصت ذلك في 5 أسئلة. لا أدري سماحة الشيخ، هل أقرأ الأسئلة وتتفضلون بمعالجة الموضوع دفعة واحدة؟
لا، واحد واحد.
تسأل في سؤاله الأول وتقول:
نعم.
ما حكم الدين في ذهاب النساء للمقابر لدفن الميت؟ وهل من تذهب لن تشم نسيم الجنة كما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رأى فاطمة آتية وعليها غبار الطريق فظن أنها كانت تشيع جنازة؟ هذا سؤالها الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور ونهى عن اتباع النساء للجنائز، فلا يجوز أن يتبع النساء الجنائز للمقابر ولا أن يزرن المقابر، هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوعيد بعدم شمها نسيم الجنة فهذا في سنده نظر، ولكن الثابت أنها منية عن ذلك، فلا تذهب مع الجنائز والمقابر ولا تزور المقابر، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن ذلك سدا لباب الفتنة بهن ومنهن أيضا.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما حكم من فعلت هذا وهي تجهل عدم الجواز؟
إذا كان لا تعلم فلا حرج عليها، وعليها أن تنتبه للمستقبل.
طيب. هناك عادات تقضي بأن يذهب أهل الميت من رجال ونساء إلى قبره كل يوم خميس خلال الأسابيع 3 الأولى بعد الوفاة، وذلك للتصدق بالفطائر والخبز. ما حكم الإسلام في ذلك؟ أليس الأولى أن يتم التصدق على الفقراء والمحتاجين في أي مكان آخر دون الذهاب إلى المقابر، خاصة بعد أن ثبت أن معظم من يتواجدون بها من الأحياء يبيعون ما يجمعونه من أهل الموتى ويتاجرون فيه؟
ليس لهذا أصل، ليس لتحديد الزيارة كل أسبوع أو الصدقة عند قبور أصل، فالواجب أن تكون الزيارة غير محددة، متى تيسر الزيارة شرع أن تزور القبور من الرجال، يزورها الرجال لذكر الآخرة وذكر الموت والدعاء للموتى، فيقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم. هكذا كان النبي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمه إذا زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قد مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقية غرقا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويقول: زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنا نذكركم الموت. وهذا كله بحق الرجال، أما النساء فلا يزورن القبور كما تقدم، وأما تخصيص يوم معين الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصل له. وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك من القبور لا أصل، بل مشروع أن صاحب الصدقات يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة ولا يكلف عليهم ولا يدعوهم إلى المقابر. فالحاصل أن المشروع أن المؤمن يتبع الفقراء ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم الصدقة، وإذا جاءوا إليه بيته وطلبوا الصدقة عليهم، أما يتخذ المقبرة محل صدقة فهذا لا أصل.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم زيارة المقابر بالنسبة للمرأة سواء في تلك الأسابيع أو في أي وقت آخر من العام؟
مثل ما تقدم، لا يجوز لها أن تزور القبور مطلقا، لا في أول أسابيع الموت ولا في غير ذلك، يقول لأنه صلى الله لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزورن القبور مطلقا، لا حين الموت ولا بعده بأسابيع ولا بعده بأعوام. نعم.
ما حكم قراءة القرآن للميت بعد الدفن بعدة أيام؟ هل يستفيد منها خاصة قراءة سورة ياسين وتبارك وقل هو الله أحد، أم أن الدعاء له أن يرحمه ويغفر له ربه أنفع؟ وما الذي ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
الذي ورد هو الدعاء للموتى والترحم عليهم، أما يقرأ لهم القرآن عند القبور أو في مكان آخر فلا، لا نعلمه أصلا، وإن كان قاله بعض أهل العلم واستحبه بعض أهل العلم وقال إنه يلحق الميت وينفعه، لكن ليس عليه دليل. فالذي ينبغي أن يكون الإحسان الميت بالدعاء والصدقة له، صلاة الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، هذا هو الذي ينفعه، هذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، صدقة عن الميت، الدعاء في المغفرة والرحمة، قضاء دينه، الحج عنه، العمرة عنه، هذا هو المحفوظ. أما يقرأ عنه أو يقرأ له سورة ياسين أو تبارك في أي مكان أو عند قبور، هذا لا أصل ولا ينبغي وليس المشروع، وإنما تقرأ قراءة ياسين عند المحتضر قبل أن يموت ينتفع بذلك، ويوعظ ويذكر ويقرأ عنده القرآن، هذا ينفع قبل أن يموت، أما بعد الموت فقد انتهى الأمر. ومما قد يقع من بعض الناس أن بعض الناس يقرأ في القبر، يعني حفر القبر جعل يقرأ فيه، وبعضهم يؤذن فيه ويقيم، هذا كله بدعة لا أصل، لا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر، كل هذا مما أحدثه الناس، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا بعث بأسئلة كثيرة إلى هذا البرنامج، وقد عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته، وها نحن أيضا نعرض بعضا منها في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الأعمال، فهل النهي هو التحريم أو أن النهي يعني الكراهية؟
هذا هو الأصل أن النهي للتحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل في النهي هو التحريم، هذا هو الأصل، ولا ينقل عن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك. فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن نهي لكراهة، مثل ما نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما في بعض الأحيان دل على أنه ليس للتحريم، وأن يجوز الشرب قائدا وقائما، ولكنه إذا شرب قائلا يكون أفضل وأحسن. مثل ما نهى عن مثل ما أمر بالقيام بالجنازة: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم جلس في بعض الأحيان، دل على أن الأمر ليس للوجوب في هذه الحالة. فالقاعدة أنه متى نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل لكراهة وترك الأولى، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس للوجوب، وإلا فالقاعدة أن الأوامر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو القاعدة.
جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا يحرم المرور بين يدي المصلي، فكم هي المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي إذا لم يضع أمامه شيئا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدري قال 40 يوما أو شهر أو سنة. والمقصود أن هذا يدل على تعليم ذلك، وأن فيه خطرا عظيما إذا كان وقوفه 40 ولو يوما خيرا له من يوم بين يديه، هذا يدل على أنه أمر خطير لا يجوز. وأرجح ما قيل ذلك أن الحد 3 أذرع، إذا كمل سترة، إذا كان وراء 3 أذرع فلا حرج، أو كان وراء السترة فلا حرج. أما إن كان بينه وبين السترة فهذا لا يجوز، أو كان قريبا منه في أقل من 3 أذرع فهذا لا يجوز. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي، فإذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر مارا بين يديه. هذا هو الأرجح.
جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعا أم يغسل كل جزء على حدة؟
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل قطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أن يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر لا شيء فيه.
جزاكم الله خيرا. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محذور؟
لكن لا يكون الوسواس.
طيب
إذا كان من طريق الوسواس لا، أما إذا كان من باب النظافة
نعم
يعني وسخ
نعم
وأراد يغسله كله فلا بأس.
جزاكم الله.
أما التكلف
أيوه
والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصاب الثوب فقط.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى لنفتح المجال أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى.
هناك مسألة
تفضل
سأل عنها جماعة، وهي أن بعض الأئمة في التراويح يصلون 4 جميعا من غير فصل، ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 من في الليل، فلا تسأل عن فسحهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن فسحهن وطولهن. ظنوا أن الأربع هذه أنها بسلام واحد، فصار بعضهم التراويح يصلي 4 بسلام واحد، وهذا غلط مكروه، أقل أحواله القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر، معناه صلوا مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي من كل 2 ثم يوتر واحدة، متفق على صحة. هذا يفسر معنى الحديث الثاني يصلي 4 فلا تسأل المسلمين وطولهم، يعني أنه يسلم من كل 2، لأن حادثة يفسر بعضها بعضا. وهكذا ثبت عن الحبيب بن عباس لما بات عند خالد بن ميمونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل 2 كما روى عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن الذي ينبغي التراويح وغيرها صلاة الليل مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة أن كان يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، هذا معناه أنه يصلي 2، هذا مراد، لأن حديثها لا تفسر بعضها بعضا. وقد قالت في الحديث الثاني أنها كان يصلي 2 مع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الأمر والقول مقدم على الفعل. فلو ثبت أنه صلى 4 جميعا بسلام واحد لكان دليلا على الجواز، أما الأفضل والمشروع الأكمل فهو يسلم كل 2 عملا بالقول، يقول صلاة الليل مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لهذا، وأردت من هذا أن ينتبه لهذا من كان يفعله من إخواننا أئمة الصلاة. وقد يحرج بعض الناس أنه ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 قبل الظهر بتسليم واحد فإن تفتح له أبواب السماء. هذا أيضا ضعيف ليس بالصحيح عن أبي أيوب، رواه أبو داود وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي الكوفي وهو ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج بروايته، كما نبه عليه أبو داود وغيره، ونبه عليه الحافظ في تهذيب التهذيب وفي التقليد. فالحاصل أن السنة في الليل أن يصلي المؤمن 2 في رمضان أو في غيره، هذا هو السنة، والأفضل في النهار كذلك أيضا. يعني في رواية صحيحة عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى جاءت النهار صلاة الليل والنهار مثل ما نراه أحمد وأهل السنن في سند صحيح.
طيب
هذا يدل على أن النهار أيضا الأفضل فيه مثنى مثنى، لكن في الليل آخر لأن الحاجة في الليل أشد وأكد. فينبغي التنبه في هذا والعمل بالسنة وترك مخالفة. لكن لو سرد خمسا وترا أو سبع وترا فلا بأس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي شفعا أربعا أو ستا أو ثمانا بسنه واحد هذا غير مشروع وغير واجب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سؤال ورد إلى البرنامج من المستمع حسين إسماعيل العيدروس اليمن الديمقراطية حضرموت، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما معنى الظلمات ثلاث جزاكم الله خيرا؟
ذكر أهل العلم رحمة الله عليه في التفسير أن معنى الآية أن العبد يطور في الرحم خلقا بعد خلق. أولا يخلقه الله نطفة من هي المرأة ومن هي الرجل جميعا أمشاج، ثم تحول هذه النطفة إلى علقة قطعة من الدم وهذا طور هاني، ثم هذه العلقة يخلقها الله مضغة قطعة لحم بقدر ما ينظر الناظر، ثم يكون في هذه المضغة تخطيط من الرأس والرجلين واليد ونحو ذلك. هذا معنى يخلق البطن ما خلقا بعد خلق، يعني تطويل يطور في بطن أمه خلقا بعد خلق من طول إلى طول. وأما في ظلمة ثلاث فسرها العلماء بأن الظلمة الثلاث هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي فيها الرحم وظلمة البطن بطن المرأة، فيرضو ما ثلاث، وفي الرحم ثم في كيس المشيمة ثم بعد ذلك ومن ورائه في البطن في داخل البطن داخل بطنها، فظلمة في بطن ظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كيس يكون فيه الولد يكون فيه الرحم كيس يكون فيه الولد ثم الرحم ظلمة الرحم ثم الظلمة في البطن، والمشيمة تسقط في الغالب تسقط مع الولد أو بعده، هذا كيف يكون فيه الولد في بطن الرحم ثم الرحم ظلمة ثانية ثم البطن ظلمة ثالثة، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: كثيرا ما أسمع عن الأحاديث القدسية، بودي أن تنوروني بعض الشيء بخصوصها جزاكم الله خيرا.
الأحاديث القدسية هي التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، يقال لها حديث قدسية يعني مقدسة منزهة لأنها من كلام الرب عز وجل، وهي مثل القرآن كلام الله جل وعلا، لكن القرآن معجزة مستمرة مأمور الناس أن يتطهروا عند لمس المصحف، وهو قرآن معجز وهو كلام الله عز وجل. وأما الحديث القدسية فهي كلام الرب عز وجل، لكن ليس لها حكم القرآن في وجوب التطهر عند مسها، بل لها لون آخر هي من كلام الرب، لكن غير القرآن الذي هو المعجز المستمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هو معجز بالدلائل النبوة. وكلام الرب عز وجل إذا حيث قدسية كلام الرب منزل غير مخلوق، لكنه ليس من جنس القرآن، بل القرآن معجزة مستمرة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أحكام غير أحكام الأحاديث القدسية. والحديث القدسية مثل ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عالي إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فسطعموني وطعمتم، يا عبادي إنكم لتبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرتها جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وحدكم ما زاد لكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص لكم في شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي شيئا إلا كما يقول المخيط إذا أوتى البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يعلم الناس بشر. خرج من المسلم صحيحا هذا الحديث العظيم سمى حديثا قدسيا وهو دال على فوائد عظيمه من كلام الرب عز وجل كما سمعتم ايها المستمعون. هو حديث قدسي عظيم دال على تحريم الظلم ودال على افتقار العباد ربهم وانهم فقراء اليه هو المنعم عليهم الذي يهدي من شاء ويطعم من يشاء ويغني من يشاء ويسقى من يشاء وهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويستر العلوم جل وعلا وهو غني عن عباده لا يستطيع ان يضروه ولا ينفعه وغني عنه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا لا تنقصه معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم بل طاعاتهم لهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم اما هو سبحانه فلا تنفعه طاعاتهم ولا تنفعه شيئا كما ان معاصي الناس لا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا. ثم بين سبحانه ان العباد لو اجتمعوا في صعيد واحد وسالوا ربهم كل ما يريدون من المسائل والحاجات ما نقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى لان خزائنهم ولا لا يضرها شيء سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه ان الحاصل والخلاصه انها اعمالهم يحصيها الرب جل وعلا لهم ثم يوفيهم اياها يعني اجورهم ان كانت طيبه او عقابهم ان كانت سيئه. ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفق لطاعته وهداه واعانه وما وجد غير ذلك من وجد اعماله خبيثه توجب النار فلا يلومن الا نفسه لانه فرط واضاع وتساهل وتابع الهوى والشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا طالب في جامعة الملك سعود ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى. والسؤال هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم. جزاكم الله خيرا.
المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محل إقامته إذا كان في الرياض في الرياض في المدينة في المدينة في مكة في مكة هذا هو السنة تخرج من الصدقات تخرج صدقات الفقر من الأغنياء يعطاها الفقراء تخرج منهم لإخوانهم الفقراء في البلد هذا هو المشروع أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله أما نقلها إلى بلاد بعيدة فلولا ترك ذلك وفي خلاف بين أهل العلم كثير منهم لا يرى جواز ذلك فالمؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو ما يقاربها من القرى المجاورة هذا هو المشكور وهذا هو الأحوط للمؤمن. فإن نقلها إلى بلدها وغيرها وأعطاها الفطر أجزاك على الصحيح لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إن زوجها غاب عنها أكثر من 7 سنوات وحتى كتابة هذه الرسالة لم يصل إليهم وترجو من سماحتكم توجيه المغتربين عن أزواجهم جزاكم الله خيرا.
نعم إني أنصح المغتربين جميعا في أي مكان أن لا يطول السفر عن أزواجهم وأن يحرصوا على سرعة الإياب لأن بقاء المرأة بدون زوج فيه خطر عظيم على عرضها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع كله. فالمشروع للمؤمن أن يراعي هذا الأمر وأن لا يطول الغربة بالنسبة إلى زوجته وأولاده فلتكون الغربة قصيرة، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور وقل فيه العلم وقل فيه التقوى وغلب فيه الجهل والشر والفساد. فالمؤمن يتقي الله في أهله ولا يطول أو ينقلهم معه إلى محله الذي هو فيه، ولا يتركه وحدهم، إما أن ينقلهم إذا كان المحل الذي هو فيه آمن وليس فيه خطر، وإلا فليعد الغربة ولا يتأخر، وليعمل في بلد حولهم أو في بلدهم حتى يمكنه الوصول إليهم في بين وقت وآخر من دون مشقة ولا خطر. الحاصل أن الواجب على الأزواج أن يتقوا الله في أزواجهم وأن يحذروا إهمالهم، فإن ذلك فيه خطر، فإن في ذلك خطرا عظيما على الجميع. وأن كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الجنود ألا يتأخروا أكثر من 6 أشهر عن أزواجهم، مما علم رضي الله عنه من الخطر في ذلك. وكيف لو رأى الحال ورأى الزمان اليوم، فلينبغي أن لا يطول ولا 6 أشهر بل 2 أو 3 أقل من ذلك. وإذا أمكن أن يأتي إليهم بين وقت وآخر في أقصر وقت ويرجع إلى عمل إذا أمكن ذلك فهذا هو الأحوط والذي ينبغي. وإذا أمكن أن ينقلهم إلى محله إذا كان نقلهم ليس في خطر فهو أولى وأحوط أيضا. فالحاصل أنه ينبغي للزوج أن لا يطول الغربة وأن يسرع الإياد إلى أهله حتى لا تقع المصيبة التي تخشى منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سارة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.